نشرت في بغداد الثلاثاء حصيلة رسمية لضحايا العنف خلال كانون الثاني، وذلك قبل ساعات من استماع إحدى لجان الكونغرس في واشنطن لشهادتي أرفع مسؤولين أمريكيين في العراق بشأن التطورات المدنية والعسكرية على الأرض. الحصيلة التي تستند إلى أرقام وزارات الدفاع والداخلية والصحة تشير إلى مقتل 259 شخصا بينهم 159 مدنيا وإصابة 263 آخرين بينهم 178 مدنيا جراء العنف في مناطق متفرقة من البلاد خلال الشهر المنصرم. وفي عرضها للحصيلة المتضمنة أعلى الأرقام التي سجلت منذ أيلول 2010، نقلت فرانس برس عن مصادر عراقية أن كانون الثاني شهد مقتل 45 عسكريا وإصابة 90 بجروح، إضافة إلى مقتل 55 شرطيا وإصابة 95 آخرين. وفي تحليله لأسباب الارتفاع الجديد في أرقام ضحايا العنف، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر:
بطبيعة الحال ما يدور الآن في العراق أعتقد أن أسبابه إقليمية، وربما الجزء الضعيف منه هو توافق الأطراف المحلية أو الأطراف السياسية داخل العراق. لذلك الحديث عن نسبة مرتفعة سقطت خلال الشهر المنصرم ومقارنة مع الأشهر السابقة، أعتقد أن كان موضوع الحكومة وتشكيل الحكومة والصراع السياسي سببا من الأسباب التي كانت وراء التوتر الأمني والعسكري. إنما إذا ما عدنا بالخلفية إلى الأسباب التي أدت إلى هذه الأرقام المرتفعة، يمكننا الحديث إلى أن الفترة التي تلت تشكيل الحكومة كان هناك عملية إعادة تجيش طائفي ومذهبي داخل العراق على خلفية توزيع الحقائب وعلى خلفية الصلاحيات و القوى النافذة والتي تؤثر على مستقبل العراق من جهة، ومن جهة أخرى الأطراف الإقليمية حتى هذا الوقت هي لم تتوصل إلى توافق للتقاسم أو للحوار واستمرار هذا الحوار حول كل الملفات. لذلك استمرار الأعمال العسكرية والتفجيرات والأعمال الأمنية المرتبطة بالجريمة المنظمة داخل العراق أسبابه داخلية، إنما الأسباب الرئيسية هو إمكانية التوصل إلى حلول إقليمية وانعكاس هذه الحلول على التوازنات الطائفية المذهبية داخل العراق للمرحلة المقبلة.
وأضاف رزق قائلا:
كما علينا أن لا ننسى إلى أن عدم التوافق على الخطة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة داخل العراق التي هي استكمال للتوافق السياسي ربما هي أحد الأسباب المباشرة الداخلية التي شكلت هذه الفوضى الأمنية لملاحقة فلول مجموعات تنظيم القاعدة والجريمة المنظمة، وبالتالي إعادة التموضع للمسؤوليات الأمنية داخل الحكومة العراقية ووجود خطة وطنية بالتنسيق مع كامل القطاعات والوزارات هي أحد الأسباب التي سوف تقطع أي إمكانية لاستمرار هذه الأعمال الإجرامية في المستقبل.
في غضون ذلك أفادت صحيفة أمريكية بارزة نقلا عن أحدث تقرير يصدر عن الكونغرس الثلاثاء بأن الولايات المتحدة لن تتمكن من توفير الحماية اللازمة لدبلوماسيها في العراق في حال التزامها التام بخطة سحب قواتها المتبقية هناك بحلول نهاية العام، الأمر الذي يعوق الجهود الأمريكية المحتملة للتواصل مع الشعب العراقي في مختلف المجالات المدنية. ونقل الكاتب مارك لاندلر في مقاله المنشور بصحيفة نيويورك تايمز عن التقرير أنه في حال أبقت إدارة الرئيس باراك أوباما بعد الانسحاب النهائي على وحدة عسكرية رمزية للقيام بدور استشاري كما هو مقرر حاليا، فإن المكاسب الأمنية والسياسية التي تحققت في العراق يمكن أن تتعرض للخطر. ومن المتوقع أن يبلغ عدد المدنيين الأمريكيين في 15 موقعا بينها قنصليات ومكاتب أخرى في العراق نحو 17 ألف فرد من الدبلوماسيين والمقاولين وغيرهم. يشار إلى أن السفارة الأمريكية في العراق وصفت بأنها إحدى أكبر السفارات في العالم، وأكد أوباما في خطاب حالة الاتحاد الأسبوع الماضي أن المدنيين الأمريكيين سيعملون خلال هذا العام على إقامة ما وصفها بشراكة دائمة مع الشعب العراقي. وفي تحليله لمضمون التقرير الأمريكي الجديد قال رزق:
هذا التقرير الذي صدر والذي يناقش موضوع أساسي في مستقبل العراق ومستقبل الوجود الأمريكي والتعاون الأمريكي الاستراتيجي مع الجانب العراقي، يجب أن لا ننسى إلى أن في هذه المناقشة التي سوف تكون أحد الأوراق الأساسية للسياسة الخارجية الأمريكية في العراق، إلى أن الشق الأمني هو الشق والهاجس الأول لكل الحكومات في العراق ولكل الدبلوماسيين، كما هو الأساسي للحكومة الأمريكية. وبطبيعة الحال إن الوجود العسكري الأمريكي المباشر وانتشار هذه القوات العسكرية في المدن أو في المحافظات العراقية لا يمكن أن يؤمن الاستقرار ويؤمن الحماية للطاقم الدبلوماسي الكبير الذي هو موجود في العراق والذي يشكل قاعدة أساسية للتعاون الأمريكي العراقي من جهة والأمريكي الإقليمي لجوار العراق من جهة أخرى. لذلك التركيز اليوم هي على بناء قدرات قوات أمن عراقية مباشرة تضبط الحدود البرية وتؤمن المعابر الجوية الأساسية للدخول إلى العراق، وبالتالي عملية مكافحة الجريمة من داخل العراق تكون من مهمات قوات الأمن العراقية من جهة، تقدم لها المساعدة التقنية عبر الإطار الاستراتيجي اتفاقية التعاون بين الولايات المتحدة والعراق من جهة، والشق الآخر يبقى الأمن الداخلي الذي يمكن أن تؤمنه بعض عناصر الحماية المهتمة بالبعثة الدبلوماسية للسفارة الأمريكية في العراق. فلذلك الشق الأمني اليوم يجب أن لا يكون هناك خلط بين الشق العسكري الميداني التكتيكي والشق الأمني المرتبط بعملية ملاحقة المخططين لأعمال الجرمية قبل أن يقوموا بهذه الأعمال. ويجب أن لا ننسى إلى أن انخفاض عملية يعني هذه الجريمة وملاحقة المجرمين هي تنخفض تدريجيا في العراق نسبة إلى عدم إمكانية أن يكون لهؤلاء المجموعات إمكانية توظيف مالي أو حتى استيعاب عناصر جديدة لتنفيذ اعتداءاتهم على المصالح الغربية التي سوف تكون لصالح مستقبل العراق في المدى المنظور، وبالتالي سوف تسحب فتيل أي إمكانية لتطويع عناصر عراقية داخل هذه المجموعات لضرب المصالح الغربية في العراق.
وأضاف الباحث في الشؤون الاستراتيجية قائلا:
إن قيام السفارة الأمريكية داخل العراق ووجود الطاقم الدبلوماسي الكبير ووجود حماية لهذا الطاقم أعتقد سوف يكبد الإدارة الأمريكية الكثير من المشقات الأمنية من جهة والمشقات المالية. في المقابل إذا ما كان هناك تنسيق جيد في المستقبل في إطار الاتفاقية الاستراتيجية يمكن للإدارة الأمريكية أن تخفض الوجود الدبلوماسي نظرا إلى إمكانية التعاون مع الجانب العراقي من جهة، ومن جهة أخرى إذا كان هناك أيضا مزيدا من التعاون لدول جوار العراق حول ملف العراق وحول الأزمة وحول وجود مجموعات الجريمة المنظمة التي تدور في فلك العراق لتخريب الوضع، فيكون في ذلك تخفيضا كبيرا للطاقم الدبلوماسي وسحب لأي فتيل من تعرض هذا الطاقم الدبلوماسي لاعتداء وتخفيض للقوات المكلفة والمولجة بالأمن لهذه السفارة وهذا الطاقم.
وفي رده على سؤال بشأن تطبيق اتفاقية الإطار الاستراتيجي قال رزق:
إذا تطبيق الاتفاقية في المدى المنظور أعتقد أنه واقعي ومنطقي، إنما إذا ما نظرنا إلى بنود هذه الاتفاقية الاستراتيجية يمكننا ملاحظة إلى أن العديد من هذه الأبواب الموجودة داخل الاتفاقية تبحث في تطوير هذه العلاقة أكانت في الشق الاجتماعي الثقافي أو حتى السياسي والاقتصادي. لذلك التعويل على هذه الاتفاقية باتجاه واحد أو أن يكون هناك دفعة واحدة لتطبيق هذه الاتفاقية بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي هو ظلم وإجحاف بحق هذه الاتفاقية، لأن موضوع هذه الاتفاقية هو أن يتطور تدريجيا وأن يكون هناك تجاوبا من قبل الحكومة العراقية ومن قبل الشعب العراقي، وبالتالي أن يكون هناك تفاعلا بين هذا الكيان العراقي مع الإدارة الأمريكية وتطلعاتها باتجاه تطوير العراق، وبالتالي الاستفادة من هذا التطوير لصالح النظام العالمي للمرحلة أو للعشر سنوات المقبلة في العالم.
وختم رزق تصريحاته لإذاعة العراق الحر بالإشارة إلى الانعكاسات المحتملة لأحداث مصر على الساحة العراقية.
إن ظهور الديمقراطية وتعزيزها في العراق كان له الأثر الكبير داخل الكيانات العربية، ويجب أن نلاحظ أيضا إلى أن وجود العامل المصري أو التعامل بين يعني الحكومة العراقية سابقا والتأثير العراقي وتداخله مع الدور المصري داخل العراق كان له التأثير الكبير بالمعاكس، عندما رأينا أن الديمقراطية والأمن بدأ يتحسن في العراق والعراق يستعيد عافيته الدبلوماسية، كيف كان لهذا الجو الديمقراطي وللحريات انعكاس على العالم العربي. إنما يجب أن لا ننسى أيضا إلى أن أي توتر وأي تحركات شعبية تجري في العالم العربي أعتقد أنها كانت من ضمن الاستراتيجيات الموضوعة ضمن الإدارة الأمريكية يوم تحدثت عن موضوع الشرق الأوسط الكبير وإحلال الديمقراطية وحقوق الإنسان في هذا الوطن العربي. لذلك التحرك المطلوب منه أن يبقى ضمن الأطر الديمقراطية وعدم التعرض للحريات ولتنفيذ أعمال شغب، وأن يكون هناك دائما ضوابط، وأمام كل ثورات سوف يكون هناك تضحيات تقدمها الشعوب للوصول إلى الحرية والديمقراطية كما جرى في العراق وكما سوف يجري في أكثر من قطر عربي وفي أكثر من منطقة في العالم.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بيروت.